قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الرقاق من صحيحه: باب التواضع. باب التواضع. فيه من الأحاديث غير الذي أورده البخاري هنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما تواضع أحد لله إلا رفعه. وفي الباب أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لقد أوحى الله إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وفي هذا الباب أحاديث كثيرة جدا، سواء بلفظ التواضع أو بمعناه. فمن ألفاظه ما قد سمعتم: ما تواضع أحد لله إلا رفعه، أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. أما بالمعنى فهي كثيرة جدا، فاستنبط من قول سليمان عليه السلام: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، تواضع سليمان عليه السلام. فلم يقل سليمان من الملك الذي سخرت له الشياطين والجن وسخرت له الطير إلى آخر ما قال، إنما بكل تواضع إنه من سليمان. وكذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. وقوله صلى الله عليه وسلم لما أثنى بعض الصحابة عليه ثناء خرج عن الاعتياد: عليكم بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، فإنما أنا عبد الله ورسوله. وفي المعنى أن جارية أتت النبي صلى الله عليه وسلم، امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: إن لي إليك حاجة. قال: يا أم فلان، انظري أي سكك المدينة شئت حتى أقضي لك حاجتك. ومن التواضع أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي الجمرة: لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك، أي لا يقال للناس وسعوا ويضربوا الناس حتى يوسعوا لهم، إنما يرميها كسائر الناس. ومما يذكرونه أيضا في هذا الصدد أن رجلا من الأعراب أتى يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقالوا له: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فذهب إليه قال: أنت محمد؟ قال: نعم. قال: أنت ابن عبد المطلب؟ قال: قد أجبتك. فلم يكن يكد يعرف من بين أصحابه صلى الله عليه وسلم لشدة تواضعه صلوات الله وسلامه عليه. فالنصوص كثيرة جدا في هذا الباب، باب التواضع. وصلتها بأبواب الرقاق وهي الأمور التي يرق بها القلب، أن الظاهر يؤثر على الباطن، أن الظاهر يؤثر على الباطن، وأن اللسان كذلك يؤثر على القلب إيجابا وسلبا. فإذا لزم الشخص الكلمة الطيبة المتواضعة أثر على ذلك أو أثر ذلك على قلبه إخباتا وخضوعا لله سبحانه وتعالى. وإذا تعالى الشخص وتعاظم في مشيته أو في كلماته فإن ذلك يؤثر كذلك على القلب. وقد أورد الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بغض النظر عن ثبوت الحديث من وجهة نظر علماء آخرين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه صلاة الصبح، قرأ من سورة الروم فلبست عليه قراءته فقال بعد أن انقضت الصلاة: ما بال أقوام يصلون معنا لا يحسنون الوضوء فيفسدون علينا صلاتنا. قال ابن كثير: وهذا إسناد حسن ومتن حسن من وجهة نظره، لأن صحة وضوء المصلين أثرت على صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر العلماء في تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي شروحاته: الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الإبل، والسكينة والوقار في أهل الغنم. قالوا: إن أهل الغنم، لأن الغنم من طبيعات تواضع، ورثتهم الأغنام التواضع، ولذا فما من نبي إلا وقد رعى الغنم. أما أهل الإبل فرجل ينظر إلى ناقته المتعالية المتعاظمة فتراه أعرابيا فقيرا في غاية من الفقر، ولكنه ملئ كبرا. الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الإبل، والسكينة والوقار في أهل الغنم. فالأشياء تؤثر سلبا أو إيجابا على الأشخاص وعلى قلوبهم. فالتواضع يورث القلب إخباتا وسكونا وخضوعا لله سبحانه وتعالى، أما الكبر والتعالي والظواهر كذلك إنها تكاد أن تورث الشخص إعجابا وتعاليا وكبرا. ولذا ورد وصح أن عمر رضي الله عنه ركب برذونا ودابة بين الحمار والبغل، وكان من شأن هذا البرذون الاختيال في المشي، فلما ركبه عمر ومشى به واختال بعمر قال عمر: أنزلوني من على هذا، والله ما نزلت عنه حتى أنكرت نفسي، أي أنا شعرت أن نفسي تغيرت بركوب هذا البرذون. فالشيء الذي يورث كبرا وتعاليا ينبغي أن يتقى إلى أن تستقر النفس وتطمئن وتستوي عندها الأمور. هذا ما له أو ما يربط بين تبويب البخاري إذ بوب في كتاب الرقاق وهي الأمور التي تحدث للقلب رقة، وبين باب التواضع إذ أتى به في هذا الباب. فالمتواضعون قلوبهم أرق من قلوب المتعاظمين المتعالين، من قلوب المتعاظمين المتعالين. تكون في مجلس مثلا الكل يعرف بنفسه، واحد يقول: أخوكم فلان، ويذكر اسمه واسم أبيه، والآخر يقول: لا، الدكتور فلان، معالي فلان، الوزير فلان. يفتخر فيعظم نفسه تعظيما كبيرا، فهذا يؤثر بلا شك على قلبه هو نفسه، فهو أول متضرر بهذا، أول متضرر بهذا الاغتيال، فيظن أنه يرتفع عند الناس، ولكن حقيقة أمره أنها ليست كذلك. فلذا كان رسل الله عليهم الصلاة والسلام أهل تواضع، يأكلون من عمل أيديهم، وكذلك كانوا يجالسون الفقراء والضعفاء، وهذا يورث تواضعا أيضا. قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. قال نوح عليه السلام: وما أنا بطارد المؤمنين إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. قال: وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. فالنصوص في باب التواضع كثيرة، ولقد قال لقمان لابنه في موعظته: ولا تصعر خدك للناس. إذا كلمت الناس يا بني لا تكلمهم وأنت معرض عنهم بوجهك ومعطيهم خدك، إنما كلمهم وأنت مقبل عليهم بوجهك، منبسط إليهم بوجهك، لا تمل وجهك عنهم، لا تلوي عنقك عنهم، ولا تصعر خدك للناس. أعود إلى ما ذكره البخاري إذ قال: حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا زهير، حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة، كان للنبي ناقة، ها قال: وحدثني محمد أخبرنا الفزاري وأبو خالد الأحمر عن حميد الطويل عن أنس قال: كانت ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العضباء، تسمى العضباء، فأخذ منه جواز تسمية الدواب، أخذ منه جواز تسمية الدواب. كان لرسول الله حمار يقال له عفير، يجوز أن تسمى الدواب، وهذا ليس بقادح في من سماها، ليس بقادح في من سماها. هذا من الأحاديث التي انتقدت على الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وتم له الانتقاد، أعني للمنتقد الانتقاد. حديث في هذا الصدد: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرس يقال له اللحيف، هذا منتقد وتم فيه الانتقاد، ولكن كما ترون فإن هذا في أبواب الفضائل أو الرقاق، ليس في أحاديث الأحكام، والله أعلم. كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العضباء، وكانت لا تسبق، أي وكانت سريعة جدا، كانت سريعة جدا، فجاء عربي على قعود له فسبقها، أنا على جمل صغير، سبقها، سبق العضباء. ففيه تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام لكونه قبل أن يسابقه أعرابي، أو قبل أن أعرابيا بقعوده يسابق ناقة رسول الله، لم يتعاظم الرسول عليه الصلاة والسلام، بل حدث السباق بين قعود لأعرابي وبين العضباء ناقة الرسول عليه الصلاة والسلام، فسبقها، أي الأعرابي سبقها، فاشتد ذلك على المسلمين. تخيل مثلا شخصا يلاعب الملك لعبة ويهزم الملك، لكن هنا مش ليس الرسول الذي هزم حاشاه، إنما ناقته سبقت. لكن نقول في زماننا لو أن شخصا كبيرا يتسابق مع آخر وهزم الكبير قد ينكل بمن دونه. قالوا فسبقاه فاشتد ذلك على المسلمين، يعني تأثروا بذلك، تأثروا لكون ناقة الرسول سبقت. وقال سبقت العضباء، العضباء كانت مشهورة بالسرعة، ولا يخفى عليكم حديث أذكره للفائدة، أن امرأة من المسلمين أسرت مع ناقة النبي العضباء، أسرت مع الناقة خذا الكفار. فلما نام أهل الكفر والمرأة قيدت ربطت، جلست المرأة تفك القيود، ففكت نفسها وذهبت إلى النوق، كلما أقبلت إلى ناقة لم تعرفها فأقبلت إلى العضباء، فرغت العضباء وعرفتها فركبتها المرأة وانطلقت بها مسرعة، وتفطن أهل الكفر لها فتبعوها فلم يدركوها، والمرأة تجري وأهل الكفر وراءها. فقالت المرأة لله علي نذر إن نجاني الله أن أنحر هذه الناقة. فلما نجاها الله وجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني نذرت إن سلمني الله أن أنحر هذه الناقة. قال سبحان الله، بئس ما جزيتيها، لا نذر على ابن آدم فيما لا يملك، هي ليست ناقتك حتى، ليست بناقتك حتى تقولي هذا الكلام، لا نذر على ابن آدم فيما لا يملك. الحديث أعود، اشتد ذلك على المسلمين وقالوا سبقت العضباء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. أي شيء يرتفع في الدنيا يرتفع ويعلو يجعل وقت يهبط وينخفض أمور الدنيا، أما أمور الدين فقد يكون الرجل في إيمان زائل حتى يموت، الناظر إلى أمور الدنيا يجد ذلك. فمثلا على سبيل المثال يأتي شخص ملاكم يلعب لعبة الملاكمة، ينتصر على أهل بلده ويصعد وينتصر على العالم، بعد سنة تجده هزم وقد كان في العام الماضي بطل العالم في الملاكمة، واليوم تراه على حلبة الملاكمة صريعا. واحد لعب كرة في غالب المهارة، حارس مرمى يثني عليه الناس ويرفعونه بطل العالم، وثاني يوم تحرز فيه عدة أهداف فيسبونه ويلعنونه، وهذا وارد باستمرار، لا يكاد شيء يرتفع إلا خفض. هذه اليوم فتاة حسناء يضرب بها المثل في الحسن والجمال، بعد أيام انظرها، بعد أيام بعد سنوات تتحول أحوالها، لعابها يسيل، شعرها يبيض، ظهرها ينحني، يصبح أقرباؤها يتمنون لها الموت، تبول على نفسها، تتغوط على نفسها، أي شيء من أمر الدنيا يرتفع يخفض. اليوم مثلا واحد تأتي البشارة تعالى عينت وزيرا، عينت، طار فرح، غدا امكث في بيتك عزلت عن الوزارة، فيندب اليوم وكان بالأمس ضاحكا. وهكذا أي شيء من أمر الدنيا لا يرتفع إلا وحل عليه وقت يضعه الله فيه. الناقة التي كانت لا تسبق لرسول الله أتى عليها وقت وسبقت، فالرسول عليه الصلاة والسلام يبين أنه حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه، لا يرفع شيئا من أمر الدنيا إلا وضعه. أما تقوى المتقين وصلاح الصالحين قد يبدو أحدهم دوما في ازدياد، في ازدياد وارتفاع. قال حدثني محمد بن عثمان بن كرامة، حدثني خالد بن مخلد، خالد بن مخلد هو خالد بن مخلد القطواني، ومن الرجال الذين تكلم فيهم وذكره الإمام الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال، وذكر حديثه الذي سيروى الآن، وقال لولا هيبة الجامع الصحيح، أي لولا هيبة البخاري، لعدوا هذا الحديث في منكرات خالد بن مخلد، لولا هيبة الجامع الصحيح لعدوه في منكرات خالد بن مخلد. قال حدثنا سليمان بن بلال، حدثني شريك ابن عبد الله ابن أبي نمر، وشريك أيضا فيه بعض الكلام، وكذلك خالد بن مخلد، وكذلك قال بعضهم كلاما في محمد بن عثمان ابن كرامة. قال حدثنا سليمان بن بلال، حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من الولي هذا؟ هل هو الذي يفعله الناس ويقيمون على قبره مقاما ويقول هذا العارف بالله الولي فلان ابن فلان؟ كلا، بل التعريف الدقيق للولي، التعريف المستنبط من كتاب الله عز وجل، كل مؤمن تقي هو لله ولي، كل مؤمن تقي هو لله ولي، تصديقه من كتاب الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ما صفاتهم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فلذا قيل كل مؤمن تقي هو لله ولي، من سيامهم أنهم الذين يقومون بأمر الله، يشهدون الجمعة والجماعات، يحجون ويعتمرون، يدرسون قال الله قال رسول الله، كذلك فإنهم يصلحون بين الناس، ألسنتهم عفيفة، قلوبهم نقية، لا يخافون في الله لومة لائم، لا يحرصون على إرضاء الناس حرصهم على إرضاء الله سبحانه وتعالى، فتراهم آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، وإن سبهم الناس وشتموهم ووصفوهم بسيئ الأوصاف هم الممتثلون لأمر الله السائرون على سنة رسول الله، فهؤلاء الأولياء. أما الذي يلبس خيشا ويصلي إلى غير القبلة وينام في البراري والصحاري وفي الجزر في البحائر ويبول على نفسه أحيانا ويتمسح الناس به ويزعمون أنهم من الأولياء، فهذا جهل فاضح والعياذ بالله. فليس من الولاية في شيء من يصلي إلى غير القبلة، وليس من الولاية في شيء كان عاقلا أن ينجس نفسه عن عمد وعن قصد واقف بين يدي ربه بلا وضوء. كل هذا من الشطط والخلل الذي فهمه الناس خطأ في هذا الدين القيم. فديننا ليس هو دين المجانين المقبولين الذين يبولون على أنفسهم يمشون في الطرقات يهزون ويقولون هؤلاء أئمة الدين واللي يعترض عليهم انطرد والذي يمسون بسوء يا ويله، ليس هذا، إنما كل مؤمن تقي هو لله ولي. قوله من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي أعلمته أني له محارب. ولهذا شواهد كثيرة في الكتاب العزيز وفي السنة المباركة. وفي السنة من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، أن الذي يتعرض له فإنه يعرض نفسه لغضب الله ولسخط الله، كما يقول الشخص في الدنيا فلان في عرضي، أي الذي يتعرض له سأنكل به. قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. في روايات تشهد لهذه الفقرة، وإن كان أيضا في سندها ضعف، إني لأثأر لأوليائي كما يثأر الليث الحرب. وثمة شواهد أخرى لهذه الفقرة. قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها. فلما تفرد به خالد بن مخلد وسبق الكلام عليه، قال ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذ بي لأعيذن. ما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفسي، عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. فلهذا قال بعض العلماء إن خالد بن مخلد لا يتحمل مثل هذا التفرد بإثبات صفة التردد لله سبحانه، إذ قال وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي في قبض عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. كذا قال بعض العلماء. وقال آخرون إن ثبتت فهي كسائر الصفات التي نمرها على ما جاءت على الوجه اللائق برب العزة سبحانه وتعالى. هذا ولعل الشاهد منه ما يجعل القلب رقيقا التنفل، فالتنفل بالأذكار مثلا، والتنفل بالصلوات، التنفل بالصيام، كل هذا ينعكس على القلب ويرققه، فناسب أن يؤتى به في أبواب الرقاق من أجل هذا. والله أعلم. إذا كان لأحد سؤال فليتفضل. إن حقا على الله هل نأخذ منها جواز الاستشفاع بأحد على الله؟ مثل يعني اذكر مثالا. أقسم على ربي بوجاهة فلان، ما ورد ذلك عن أصحاب رسول الله ولا ورد عن رسول الله، ولو ساغت لقال الصحابة نقسم على الله بوجاهة رسول الله، فلما لم يأتي هذا منع بدعائه وهو حي، بدعائه وهو حي، وأن الرسول ليس كغيره. نعم، نفس الغرار في التواضع، قالوا إنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف، تواضعا. نعم، فالشاهد قلنا إن فعل النوافل يعكس على القلب، والقلب إذا كان حيا عرف ما يضره وما ينفعه فتواضع لربه وأخبت. والنوافل النفل تواضع، يعني إذا سجدت لله هذا تواضع لله أيضا، والتواضع لله يرقق الله به القلوب. ولئن سألني لأعطين، التواضع لله سؤال عبد الله ربي في كل فقرة، يعني أي حديث يمكنك أن تستل منه ذلك، لكن هناك أشياء تكون أوضح في الدلالة وأظهر في الدلالة من غيرها. بارك الله فيك. نعم، بلا شك أن الله ليس هو العين، إنما سيوجه إن ثبت الخبر، أي أن عينيه والله أعلم يوفقه الله للنظر إلى ما يرضيه، وإلا لقلت بالحلول الاتحاد. والله أعلم إن ثبت الكلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.